بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس هذه الدورة، نسأل الله التيسير والنية الحسنة. ولدينا الآن في مطلع هذا الدرس عودة يسيرة على بعض ما مضى في الدرس السابق من باب الزيادة والتوضيح وتفسير بعض الفوائد. فقد سبق الكلام أن الحديث المتواتر قطعي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأنه نظري وليس ضروريا كما ذكر كثير من أهل العلم. وهذا الكلام يعني لا يتأثر عليه كل شيء، أنه ضروري أم أنه نظري، لكن نقول أنه نظري لا بد من النظر إلى الأسانيد حتى يحكم بصحتها، ثم يحكم بتواتر الحديث. ولدينا مثال، لدينا مثالان فيما يتعلق بهذا، نثبت به صحة ما نرى أن الحديث متواتر نظري، يعني بعد النظر والتأمل. لدينا حديثان، حيث أول حيث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث صحيح وهو حديث متواتر، وقد جمع طرقه الطبراني، وقد طبع الكتاب بحمد الله تعالى. لدينا حديث آخر أيضا له طرق كثيرة جدا، وهو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث له طرق، له 50 طريقا ساقها العقيلي، ساقها السيوطي في كتاب مستقل، له 50 طريق. لكن هذا الحديث أهل العلم على تضعيفه، قال الإمام أحمد لا يثبت عندنا فيه شيء عن حديث طلب العلم فريضة، مع العلم أن له 50 طريقة. فالإمام أحمد لم ينظر إلى كثرة الطرق ويقول هذا متواتر، ثم أنا لا أنظر في أسانيده. نظر في الأسانيد فبين أن الأسانيد لا تثبت، فقال لا يثبت عندنا فيه شيء. ابن راهويه اللي هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه يقول لم يصح فيه الخبر. العقيلي وهو إمام من أئمة الحديث يقول الرواية في هذا الباب فيها ليه. أما البيهقي في كتاب المدخل قال وهذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، لا أعرف إسنادا يثبت بمثله الحديث. طبعا هنا أطلق عليه لفظة مشهور، ليس معناه المشهور المشهور اصطلاحي، أتى بشهرة أخرى. وهو نعم فعل المشهور من حيث تعدد الطرق للحديث 50 طريقة، لكن الحديث ضعفه أهل العلم، وإن كان قد صحح الحديث بعض أهل العلم. فيما يتعلق بالكلام عن ابن حبان، سبق الكلام عن ابن حبان، وأن ابن حبان لم يقصد أن الأحاديث العزيزة قليلة، لكن ابن حبان هو رد على أبي علي الجبائي الذي اشترط شروطا لا يمكن حصولها، فإذا ابن حبان يندفع على هذا الشيء حينما نفى. ومن خلال الرسم المخطط، يعني كان الرسم عدد النسخ غير كافي، الآن أتينا بها نسخة جديدة، فمن لم يستلم نسخة من هذا الرسم فبود أن يوزع له الرسم المخطط فيما يتعلق بشرح كلام ابن حبان. فإذا ابن حبان لم يدعي أن الحديث العزيز نادر، إنما يرد في هذا على أبي علي الجبري، هذا فيما يتعلق بهذه القضية. أيضا سبق الكلام عن ما يتعلق عن الحاكم بن سابوري رحمة الله عليه، يعني بعض أهل العلم حتى صاحب هذا الكتاب وكثير من كتب في المصطلح، يعني زعموا أن الحاكم بن سابوري يشترط في صحة الحديث أن يرويه اثنان عن اثنين، وهذا الأمر غير صحيح. كلام الحاكم في المعرفة يقول حينما تحدث عن حد الصحيح قال أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهاد، وهو أن يروي عنه تابعيان عدان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. فهنا الحاكم في المعرفة لا يعني أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يروي اثنان اثنين، إنما يقصد أن كل راوي لا بد أن يكون قد روى عنه راويات حتى يدل عن اسم الجهل. فالحاكم لم يقصد أن شرط الصحيح أن يكون عن الصحابي تابعيين يرويان الحديث، لأنه صنف كتابه المستدرك على الصحيحين، وكتابه مليء بالأحاديث التي هي برواية واحد، الكتاب ملآن بهذه الأحاديث. فليس من المعقول أن يشترط هذا الشرط ثم يخالف نفسه بنفسه. ولذا لم يصل ابن الصلاح حينما قال مواسع الخطب في شرط الصحيح متساهل بالقضاء. ابن الصلاح في كتاب النبيذ معرفة أنواع علم الحديث ينتقد الحاكم، يقول هو واسع الخطب في شرط الصحيح متساهل بالقضاء، يعني يقصد أن شروطه قوية جدا وواسعة وصعبة، لكنه لم يبالغها. فنقول بأن من انتقد الحاكم في هذا فهو مخطئ على الحاكم، لأن الحاكم النيسابور لم يقصد هذا الشيء، إنما يقصد يشترط فرّا حتى يكون ثقة لا بد من أن يروي الحديث عنه، لا بد من أن يروي عنه اثنان حتى يكون هذا الراوي معروفا بين أهله، لأن الشخص الذي لا يروي عنه سوى واحد معناه أنه غير معروف بالعلم، لكن لما يروي عنه اثنان فأكثر فمعناه أنه معروف. بالنسبة للأوراق بدي توزعها قد نشرح عليها بعد قليل. فإذا الحاكم هكذا لم يقصد هذا الشيء، يعني لدينا ثلاثة أدلة على أن الحاكم لم يقصد. الدليل الأول أن كتاب الحاكم الذي ألفه هو المستدرك على الصحيحين مليء بالأحاديث من رواية واحد عن واحد. ثانيا كتاب المستدرك هو ألفه يستدرك فيه على الصحيحين، على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم. وأول حديث في صحيح البخاري من رواية واحد عن واحد. وثاني حديث في صحيح البخاري أيضاً من رواية واحد عن واحد. فكتابه مليء برواية واحد عن واحد، وكتابا الصحيحين فيهما الكثير من رواية واحد عن واحد. وأيضاً القضية الثالثة التي نستدل منها على خطأ من أخطأ على الحاكم، نقول نعم الحاكم له أوهام في كتبه، لكن ليس معناه أنه تصل فيه المرحلة من الوهم أنه يشترط شرطا ثم يخالف نفسه بنفسه بهذه الطريقة. ولذلك مسلك الإمام البخاري حينما جعل أول حديث في الصحيح من رواية واحد عن واحد، وجعل آخر حديث في الصحيح من رواية واحد، آخر حديث في الصحيح يروي البخاري من حديث محمد بن فضيل عن عمار بن الدعقاش عن ابي زرعه بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. اول حديث هو حديث مشهور يحفظه جميع الطلبه، وهو حديث انما الاعمال بالنيات، وقد راينا تفصيل هذا الحديث برسم على هذه الطريقه. وكان لي في هذه القضية أغراض متعددة من أجل أن ينتفع بها الطالب. أول حديث الصحيح يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطاب، ويرويه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ويرويه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ويرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. الحديث رواه واحد عن واحد عن واحد، وآخرهم هو الصحابي عمر بن الخطاب، لا يرويه عن النبي غير عمر، ولا يرويه عن عمر غير علقمة، ولا يرويه عن علقمة غير محمد بن إبراهيم. ولا عن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد الأنصاري. الحديث إذن مخرجه مدني، هذا كله من المدينة، عمر في المدينة ولدنا في المدينة وعلقمة مدني ومحمد بن إبراهيم الثيبي مدني ويحيى بن سعيد الأنصاري أيضا هو مدني. ثم اشتهر هذا الحديث في البلدان فرواه من أهل بلد عمر بن هارون وغيره، ورواه من أهل المدينة مالك بن أنس، والحديث في الموطأ في موطأ مالك لكن برواية محمد بن حسن ليس بروايات أخرى في آخر الكتاب النوادر، ورواه من أهل مصر الليث بن سعد ومن أهل الكوفة سفيان الثوري وغيره، ومن أهل نيسابور عبد الله بن هاشم، ومن أهل مكة سفيان بن عيينة وغيره، ومن أهل واصف يزيد بن هارون وغيره، ومن أهل خراسة عبد الله بن مبارك، ومن أهل البصرة حماد بن زيد وابن جريج وهما من أشهر علماء البصرة في زمانهما، ومن أهل الشام الأوزاعي، ومن أهل حمص إسماعيل بن عياش. إذا مدار الحديث، مدار الحديث على من؟ على يحيى بن سعيد الأنصاري. تعريف المدار هو الراوي الذي تلتقي أسانيد ذلك الحديث عليه مهما تعددت عنه، فينفرد بذلك الحديث مطلقا ثم يرويه عنه اثنان. يعني الآن لو روى الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري راوي واحد، الراوي الآخر هو الذي يسمى المدار. فالمدار هو من يروي عنه اثنان، فيحيى بن سعيد روى الحديث عن علي بن كبير حتى اوصله بعضهم الى 700، واوصله بعضهم الى منهم من قال 100، والحافظ بن حجر سام روايات عديده في بعض كتبه، وايضا الشيخ مشهور محاوله جيده جمع 60 طريقه وخرجها في كتبه. قضية الحكم على المدار لما نقول فلان هو مدار الحديث أو هو الذي تفرد بالحديث، يعني قضية ليست قضية سهلة يستطيع طالب العلم أن يحكم بقضايا سهلة. هذه القضية تحتاج إلى خبرة كبيرة وإلى جلدة البحث ومزيد من الحفظ حتى يستطيع أن يحكم هل أن الراوي تفرد أم لم يتفرد. طبعا أبو داود له كتاب اسمه التفرد، والطبراني له المعاجم الثلاثة، يعني من كتبه الوسط كتاب المعجم الأوسط للطبراني. كتاب المعجم الأوسط يكتفي قضية التفردات، وللدارقطني كتاب اسمه الغرائب والأفراد، الدارقطني له كتاب اسمه الغرائب والأفراد. طبعا هذب الكتاب أبو الفضل محمد بن طاهر المغزى المتوفى عام 750 له مقولة يقول: وأما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس إلا من ضاع في صنعة الحديث. يعني كان صاحب دراية واسعة جدا ومعرفة بالطرق والروايات. إذن أول حديث في صحيح البخاري هو حديث الفرد، وآخر حديث هو حديث الفرد. فالحاكم يرد عنه انه قد اشترط هذا الشرط وهو جاء ليستدرك على الصحيح. فالاحاديث في المستدرك كثيره روى فيها من روايه واحد عن واحد. من ضمن التتمات التي يعني نود ايضا ان نذكرها مما لم نذكر في الدرس الماضي قضيه التواتر، وان المتواتر ينقسم الى متواتر باللفظ ومتواتر بالمعنى. فالاحاديث المتواتره باللفظ مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه قرابه 60 من الصحابه، ورواه عن مثل من التابعين ثم من اتباع التابعين، وهكذا حتى وصل الحديث الى مصنفات الحديث. طبعا هذا ايضا فيما يتعلق بالمخطط، يعني الحديث قد يبدا بطبقه من طبقات التفرد ثم يشتهر حتى يكون في المصنفات، وكل حديث يمر بمرحلتين: التفرد ثم الشهرة. والفاصل بين التفرد والشهرة ما هو أحمد خالد؟ ما الفاصل بين التفرد والشهرة؟ المدار. المدار هو الفاصل بين التفرد والشبهة. طبعا كل من المرحلتين علل وقضايا يعني صعبة، ليست هذه الشيء مستحيل، لكن القضية تحتاج إلى جلد في البحث والتأمل. فقلنا بأن من ضمن التتمات كما سبق في الدرس الماضي ما يتعلق ب أن المتواتر قسم قسمين، متواتر لفظه وما تواتر لفظه في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعندنا أشياء أخرى من أحاديث الشفاعة وأحاديث الصراط وأحاديث الميزان وأحاديث الرؤيا، أظن أحد الواحدين يريد أن يكتب في الرؤيا، فأحاديث الرؤيا هي أحاديث متواترة تواترة معنويا، وأيضا أحاديث فضائل الصحابة، فهذه لم تتواتر بالألفاظ إلا أن وردت فيها أحاديث مجموعها ومتواترة. والقضية ظاهرة جدا، يعني نحن الآن تواتر لدينا كرم حاتم الطائي، لما ترجع القصص تجد القصة أنه أكرم شخص بفرس، وأكرم شخص لأنه جلب له عشاء، وأكرم شخص بهدية، وأكرم بإعتاق، وما أشبه ذلك من هذه القضايا. فهو أن يسمع الناس أخبار متفرقة بحكايات يشترك مجموعها على قضية معينة بأمر واحد، مثل تواتر عند الناس شجاعة عنترة، يجدون قصص متنوعة وأخبارا متعددة وأشعارا أيضا متعددة جدا، وسخاء حاتم الطائي أيضا وزهد الحسن البصري، فيحصل بمجموع الأخبار التواتر في هذه القضية. هذا تمثيل فيما يتعلق بالتواتر المعنوي. من الإيضاحات والزيادات أيضا أحببت أن أشير إلى قضية تتعلق بصنعة الحديث عند الإمام البخاري. نحن حينما تكلمنا عن حديث عزيز وهو الحديث الذي يرويه اثنان عن اثنين، يروي اثنان من الصحابة ثم يروي في بلطجة اثنان من التابعين ثم اثنان من التابعين وهكذا حتى يصل إلى المصنفات. طبعا البخاري من منهجه ليس من منهجه انه يجمع الطرق في مكان واحد، لكن البخاري احيانا يجمع طرقا اذا كانت في القضيه فائده. فهذا الحديث ساق البخاري في باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم للايمان في كتاب الايمان المصحف، وهو باب المتيسر باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم للايمان، ساق حديثا من حديث ابي هريره وساق المتن وفيه فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. ثم ساقه من حديث انس، فصار عندنا البخاري ساق البخاري من حديث ابي هريره ومن حديث انس كرم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بعد هذا الشيء حديث انس فقال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس، فإن انس وعن انس صهيب عبد العزيز بن صهيب وقبل ابن علي وقبل يعقوب. ثم قال حاء وهي حاء التحويل حاء المهمله تكتب عند تفرع الاسانيد لفوائد. قال وحدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس، فصار عندنا عن انس بن قتاده وعبد العزيز بن صهيب، ثم بالطبقه الثانيه شعبه وابن علي، ثم الطبقه الاخيره وهكذا، فصار في كل طبقه حديث انس رواه اثنان عن الاثنين، ثم روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره وانس بن مالك. فهذه ايضا القضيه احببت ان انتبه اليها لانها تتعلق بصنعه الامام البخاري، وقد كتب عن الامام البخاري الكثير، لكن لي حتى الآن لم نجد كتابة وافية تليق بهذا الإمام وتليق بكتابه أنس. فكل من أفرد صنعة الحديث أو تكلم فيما يتعلق بصنعة الحديث عند البخاري لم يوفي البخاري حقه في هذه الصناعة. وتتعدى الغاية العجب على هذه المقدرة، لأن التصنيف على الأبواب أصعب من التصنيف على المسانيد، لأنه لما يصنف على الأبواب يحتاج أن ينظر إلى كل حديث من الأحاديث في أي باب يندرج، فهو يجعلها في بابها. ثم قضية التقديم والتأخير قضية دقيقة عند المفرد، ثم الباب بعد الباب، ثم ينظر بأي شيء يختم هذا الباب، وهان فالطريقة هي في غاية الأسف. أما الآن فوصلنا الحمد لله تهنتها في درس هذا اليوم، وربما فيه بعض التعقبات على الكتاب، لأننا نقول دائما أن طالب العلم عليه أن يأخذ العلم بدليله وأن يتحرى الصواب في كل قضية، فالأفضل الصواب وأتقى وأبقى وأمهل. فطالب العلم لا يقلل في أي قضية من قضايا، فعليه أن يتحرى الصواب. لما انتهى قال العزيز، قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. قال والرابع الغريب، الآن سوف يتحدث الحافظ بن حجر في كتابه النفيس عن الحديث الغريب، وهو الذي يروي واحد عن واحد. والآن نرجع إلى هذا الحديث، هذا الحديث هو مثال من أمثلة الغريب، فيروي يحيى عن محمد، ومحمد علقمة عن عمر بن الخطاب، فهذا الحديث هو يسمى غريب ويسمى فرد ويسمى أيضا آحاد. هل نسميه مشهور؟ لا نسميه مشهور ولا متواتر، فهو ليس متواترا ولا مشهورا. لكن إذا إلا لقينا نقول اشتهر على يحيى بن سعيد الأنصاري، فيحق لنا حين ذاك أن نقول. فالآن نتحدث عن الغريب، بس عرفنا المتواتر ما رأى جمع عن جمع عن جمع، وأن يستوي طرفاته، هذا الجمع في كل طبقة من طرفاته. إذا انقطع في طبقة من الطبقات لا يسمى متواتر، فالتواتر في طبقة الصحابة، ثم في طبقة التابعين، ثم في طبقة اتباع التابعين. الحديث المشهور ما رواه في أقل طبقة ثلاثة، ثلاثة من الصحابة ثم ثلاثة من التابعين ثم ثلاثة من اتباع التابعين. يعني لو فرضنا طبقة من الطبقات وجد فيها اثنان لا يسمى مشهور، نسميه عزيزا. فنحن دائما ننظر إلى أقل طبقة من الطبقات. فقال هنا والرابع الغريب اللي هو ليس متواترا ولا مشهورا ولا عزيزا، حديث الآحاد يسمى غريب. وهذا المعنى واضح جدا، لما يكون غريب باعتبار أنه ليس مشتهر كبقية الآحاد، ليس شائعا بائعا، إنما يوجد عند راوي عن راوي وهكذا. فقال والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد. يعني معنى هذا الشيء أن المشهور من الآحاد، وأن الحديث الثاني أن المشهور من الآحاد، الورقة الثانية بها خليط، أنا محتاجة إيه النوع الآخر. يعني إحنا عندنا الأحاديث تنقسم إلى كم قسم؟ تنقسم إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. والآحاد ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى ثلاث أقسام، المشهور والعزيز والفرد. هذا يعني مخطط، هنا الخبر وهنا أيضا الحديث، فهنا يقسم باعتبار عدد الطرق إلى متواتر، والمتواتر ينقسم إلى لفظي ومعنوي، والآحاد ينقسم إلى مشهور وإلى عزيز وإلى فرد. رواية واحدة راح يسمى غريب ويسمى فرد ويسمى آحاد. فهذه فيما يتعلق بالتقسيم. فإذا المشهور والعزيز اللي هو مشهور الثلاث عن ثلاث في أول شيء، والعزيز ما رواه اثنان عن اثنين، ورواية واحد عن واحد، كلها تسمى أخبار أحد. فالقسمة عندنا ثنائية، متواتر وآحاد، وهذه فيها تخصيص لبعض الشيء. فقال هنا وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود. يعني هذا قد يكون مشهور صحيح، حسنا عندنا طلب العلم فريضة على كل المسلم، هذا مشهور، لكن الحديث هو ضعيف. قد يكون عندنا حديث مشهور وهو حديث صحيح ومعجب، وفي أغلب الأحاديث المشهورة قال فيها المقبول فيها المردود، أي فيها الضعيف، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. حافظ ابن حجر يعني يرى بأن الحديث المتواتر ضروري، يعني يضطر الإنسان إلى التصديق به من غير نظر في أسانيده. ونحن قررنا خلاف هذا الشيء، عندنا الحديث المتواتر ونظر إلى بد أن ننظر إلى الأسانيد، ومثلنا نحن بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، له 50 ضريب من أهل العلم ضعفوها، متى ضعفوها؟ بعد أن ننظر إليها. فلو كان أنه ضروري لما احتاجوا إلى النظر إليها ثم إلى تضعيفها. فهنا الحافظ ابن حجر يؤصل على ما قرر، يعني يقرر على ما أصل، يؤصل على ما قرر العبارة واحدة، يعني يقول إذا كان الحديث المتواتر ضروري يضطر الإنسان إلى التصديق من غير نظر، أما الأخبار الأحاد مثلها المشهور والعزيز والغريب فهي تتوقف على النظر إليها والبحث فيها. فقال وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول فيها الصحيح وفيها المردود اللي هو غير صحيح، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. الأول ما هو المتواتر؟ وقلنا حتى الأول هو صحيح، نعم المتواتر كله صحيح، لكن قبل أن نحكم على أنه متواتر لا بد أن ننظر إلى الطرق، لأن كثرة الطرق لوحدها لا تغني، لا بد من صحة هذه الأسانيد أو صحة شيء منها حتى يقرب لها بالصحة، لأنه قد تأتينا طرق متكاثرة لكنها لا تصح. وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل، وقد يكتب هذا الضعيف بشيء ثم يأخذه منه الضعفاء، يسرق بعضهم من بعض فيشتهر الحديث عند الضعفاء ويتكاثر عندهم، لكنه يبقى الحديث ضعيفا. قال وكلها سوى الأول أحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها في البحث عن أحوال رواتها إلا الأول. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المفترق، نعم هذا هو الصحيح، أن أخبار الآحاد تفيد القطع إذا احتفت بقرائن، وذكر صاحب الكتاب بعض القرائن، وبعض هذه القرائن يعني من ضمن القرائن أن يكون الحديث من رواية الأئمة الثقات المعروفين، يعني في رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وتكون هذه السلسلة موجودة عند إمام الكبير من إمام الإتمام بن أنس الموطأ، كتاب الموطأ مشهور جدا، فهذه الأحاديث لا شك أنها مثبتة في القرائن، أو يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما مع تحري صاحبي الصحيحين وهكذا. إذا ثمة قرائن، توجد هذه القرائن تجعل لنا نحكم بأن خبر أحد هذا ماذا يفيد؟ يفيد القطع بسبب القرائن التي احتفت به. طبعا صاحب الكتاب يعني أنا أذكر أنه ذكر بعض القرائن فيما يتعلق، قال كون الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، الشيخ عبد الرحمن بن الرباط ذكر في الصحيح 55 الفقرة باء، قال يعني مثل القرائن، قال كون الحديث مسلسلا بالأئمة يعني رواية إمام عن إمام عن إمام مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، وذلك بأن يكون رجال إسناده الأئمة كأحمد عن الشافعي عن مالك. طبعا هذا التمثيل ليس بتمثيل حسن، لاننا اذا نرجع الى هذه السلسله لا نجد فيها سوى حديثين، فانت لما تجعل هذا الشيء يعني تجعل هذا الشيء شرط ولا تجد الا سوى حديثين، معناها انت احلت القارئ الى شيء لا ينتفع منه البائع، وأنت بحاجة لتفعيل البحث إلى شيء تدعو منه. فهذا يعني الحديث الوارد في هذا هو حديث واحد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في الجلد الثاني صحيح 108، حديث واحد في مسند الإمام أحمد رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر من تمر الشيلين، وبيع التمر من الزبيب الشيلين. هذا حديث واحد. ولدينا حديث آخر رواه أحمد في الجزء الثاني صفحة 379 عن الشاذلي عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وابن سنان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. ولا يخفى أن بعيد التمثيل بهذه السلسلة ضعيفة، لأننا الشيخ عبد الكريم حفظه الله قلد غيره حينما ذكروا هذا الشيء، لأن هذا التمثيل لا يقوم على أي شيء إلا على حديثين، فأنت ستفيد القارئ إلى شيء لا ينتفع. ولدينا نحن ثلاثة، يعني أنا فقط نظرت نظرة سريعة في مسند الإمام الشافعي، ونظرت إلى بعض السلاسل التي اكتفت بقرائن بحيث أنها تجعل الإنسان يقطع بصحة هذا الحديث. يعني عندنا رواية الشافعي عن مالك، عن نافع عن ابن عمر في مسند الشافعي 100 وحديث، 101 حديث في مسند الشافعي يرويها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه السند مسلسل بالأهمة. أو الشافعي عن مالك عن ابن سيراج عن الأعرج عن ابن هريرة، أيضا عن السلاسة مشهورة جدا. هناك في مسند الشافعي 19 حديث من هذا السلسلة. أو الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي، وإلى هذه السلسلة يعني سلسلة مشبكة بالذهب أيضا، وعدد أحاديث 18 حديثا. أو الشافعي عن مالك عن ابن شهاب والزهر وهو إمام، عن ابن المسيب سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين، عن أبي هريرة وفيها 6 أحاديث. وأيضا الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وفي مسند الشافعي في هذا 7 أحاديث. أو الشافعي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد وهي أيضا 6 أحاديث. أو الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهذه السلاسل كلها سلاسل من أمتن سلاسل من أمتن. أما الإسناد الذي ذكره الشيخ ويكتب عن لمن كتب في هذا، فهذا مثال لا يحسن التحليل فيه، لأنه لا يوجد في هذا سوى حديثين اثنين. فهذه القضية، يعني نقول نعم أن الخبر الآحاد إذا احتفت بالقرائن فإنه يفيد القطع، كما يكون حديث الصحيحين أو في أحدهما، أو يكون من رواة الأئمة في الأسانيد التي سقط. يعني تألم تقرأ أسانيد في صحيح البخاري يعني تقطع بصحتها، لو لما يكون مثل الحديث من رواية أبي البخاري عن أبي اليمان عن شعيب بن حمزة عن الزهري عن سالم عن الداخل، كيف نقطع بصحة هذه الأسانيد الوارد في هذه الطريقة ولم ننتقدها أبدا، باعتبار أن سالم حمل عن نبيه حلما عظيما، ثم حمله الزهر عن ثم عن الزهر حمله شعيب بن أبي حمزة، وهو من الثقات المفردين عن الزهر، ثم أخذ هذه الصحيفة أبو اليمان بن عكرمة بن نافع، ثم البخاري نقل هذه الصحيفة ثم فرقها في صحيفة. فنعم خبر الآحاد بالقرائن بهاية القرائن فهو يفيد القرائن. ثم قال ثم الغراب. الآن نتحدث عن الغريب، فهذا الغريب ينقسم إلى قسمين، كما أن الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين أنه تواتر لفظه أو تواتر معنى. نرجع إلى الغريب ينقسم قسمين، إذا التواتر قال ثم الغراب إما أن تكون في أصل السند أو لا، يعني قد يكون أصل السند هو فرد مثل هذا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا أصل السند فرد، هذا أصل السند فرد، لما يروي فقط عمر ثم عن عمر علقمة ثم عن علقمة محمد ثم عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا في الغرابة هنا في أصل السند. لكن الأمر قد توجد أحاديث ليس هذا الشيء، قد حيث مروي عن صحابة آخرين ويروى من طريق صحابي وعن هذا الصحابي تابعي وعن هذا التابعي ينفرد راوي بالرواية عن هذا الراوي لهذا الحديث، وسوف نأتي لها بإمكانه. قال ثم الغرض إما أن تكون في أصل السند من الحديث إنما الأعمال بالنيات ومثال هي على ما يتعلق بالفردية المطلقة أو لا أو ليس في أصل السند، يعني سمى بالفرد النسبي، والآن سيفصل هو لف ثم نشأ. قال فالأول الفرد المطلق، قال مثل ما أسأل الفقه لما نتحدث عن الماء نقول الماء المطلق وهو الذي يطلق عليه اسم الماء يعني من غير قيد، لا نقول ماء شعير ولا نقول ماء الأرض ولا نقول ماء مرق ولا كذا، فهذا لما نقول فرد وهو الفرد المطلق. قال والثاني فرد النسبي، يعني الحديث قد يرويه عدد من الروايات، يعني مثل رواية الإمام مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل مكة وعلى رأسه المدفر، يعني هذا الحديث رواه أكثر من 10 أنفس عن الزهري، لكن ماذا قال الترمذي حينما روى الحديث؟ قال لا يرويه الترمذي أحد عن الزهري غير مالك، يعني واعد ربما فيه من الثقات لكن لا يبلغون منزلة الإمام مالك. فلما نقول من المبرزين بالحفظ والمفقهين لم يروا عن الزهري سوى الإمام مالك، فهذا التفرد تفرد نسبي، يعني تفرد بنسبة الجودة والحفظ والإتقان وهكذا. فإذا هكذا يعني حديث النسبي نسبة إلى شيء، يعني أسلمت الحديث خالد بن معدان عن أخته عن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء حيث أنه عن صوم يوم السبت، قال عن الزهري هذا حديث حمص، يعني هذا الحين بالنسبة إلى أهل بلد من البلدان. وقد يأتي حديث ينفرد به أهل المدينة، أسلمت هذه مخرجه مخرج الحديث هذا مدني، وهكذا فقد حيث ينسب إلى بلد معين بنسبة إلى أحد معين. فقال هنا في الكتاب قال ثم فالأول فرد المطلق يعني وهو الذي يطلق عليه اسم الفرد من غير تقييد في بلده بسبب الفردية ومن غير تقييد بثقة أو دون، يعني حديث المدفر رواه عن الزهر غير مالك، لكن من الثقات المبرزين لم يروه سوى الإمام مالك. قال والثاني فرد النسبي، يعني معناه نسبة إلى ثقة نسبة إلى شخص وما أشبه ذلك، فهقت هنا الفرد النسبي يعني نسبة إلى شيء معين وهكذا. فقال الثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني حينما نطلق نقول هذا فرد أو هذا حديث غريب ماذا نريد؟ نريد الفرد المطلق ولا نريد الفرد النسبي. أما تسمية الفرد النسبي بالنسبي يعني الحديث التي نطلق عليها الفرد من يريد الفرد النسبي هي أحاديث قليلة وليست كثيرة، أما لما نطلق قضية التفرد نريد النوع الأول وهو الفرد المطلق. بعد هذا الشيء يأتينا خبر الآحاد بنقل عدد، يعني نبدأ بشروط الصحة، لكن قبل أن نبدأ بشروط الصحة يعني لدي تنبيه، يعني لدينا في الصحيفة 53 الصحيح 53 ذكر الشيخ مثال الغريب، قال هنا مثال الغريب ثم قال مثال الفرد، ويقصد هنا بالغريب يقصد الغريب النسبي اللي هو الفرد النسبي، وهو يطلق على الفرد الغريب وعلى الغريب الفرد وهكذا، لكن اغلب ما يطلق على الفرد النسبي هو الغريب، وهذا المقصود بالغريب هنا ماذا مقصود؟ الغريب النسبي. ساق الشيخ عبد الكريم بن ضياء صاحب هذا الكتاب أمتع الله بلقائه حديث قال حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومسح رأسه بماء غير فض يديه، قال رواه مسلم. ثم قال الحاكم هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد، هكذا ذكر الشيخ في هذا. طبعا عندنا من الامثله التي تصل امثله كثيره جدا، لكن الخلل نحن يحصل لدينا حينما يقلل متاخر من لاحق السابق، فيحصل الكثير من الخطا بسبب التقليد. والان الحمد لله وسائل الحديث وسبل الحديث متيسره جدا. لما ساق حديث مسلم نقل الشيخ عن الحاكم هذه المقوله، هذه سنه غريبه تفرد بها اهل مصر ولم يشارك فيها احد. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لان مسح الراس بماء جديد غير اليدين هذه لم يتفرد بها اهل مصر. هذه القضيه عليها جميع الاحاديث، جميع من روى احاديث الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اكثر من 20 صحابي كلهم ذكروا هذا الشيء، ان مسح الراس يكون بماء جديد. لكن من اين انتقل هذا الخطا من الشيخ؟ ادخله بتقليد للحاكم، والحاكم لم يتكلم عن هذا الحديث. ساق الحاكم النيسابوري في كتاب المعرفه طبعا قليلا صفحه 28 طبعا جديده محققه، يعني صفحاته اعلى، لكن نفس المحقق الاستاذ احمد فارس السلور وضع صفحات الطبعه القديمه للجديد. ساق الحاكم حيث عبد الله بن زيد من طريق حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع بن حبان عن ابيه عن عبد الله بن زيد ما هو له؟ قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فاخذ ماء لاذنيه خلاف الماء الذي مسح به. هذه الروايه التي تفرد بها اهل مصر. اما الحديث السابق فهو حديث صحيح شائع دائع في الامصار، عليه جميع الروايات الوارده في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه السنة الحديث الضعيف الذي ذكره الحاكم النيسابوري وقال هو هذا الفقه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح برأسه. يعني هذا يثبت بأن الأذنين ليستا من الرأس وأنهما يمسحان بماء جديد. طبعا الروايه ضعيفه، هذا مشترك الروايه ضعيف. وساق الحاكم هذا الحديث بسنده ثم قال هذه سنه غريبه تفرد بها اهل مصر. اما روايه حديث مسلم فهذه سنه ليست غريبه وهي التي عليها الاحاديث، لكن الشيخ اخطا في هذا خطا ليس بالسر. والامثله يعني الامثله كثيره جدا فيما يتعلق بالغريب النسبي، منها حديث النهي عن صيام السبت وهو حديث الحمصي بنص الزهري. انا متمسك بهذا المثال لان الزهري متقدم جدا توفي عام 24 وقال هذا حديث الحمصي، فنحن نتمسك بهذه الامثله. هي افضل من الامثله التي قلت بها اللاحق السابق، قد تكون أمثلة صحيحة أو قد تكون أمثلة غير صحيحة، خاصة لما الإنسان لما ينشئ درس أو دورة أو شيء عليه أن لا يتفقد ويكرر القديم، فلعله يأتي ببعض الأشياء الصحيحة الجيدة. وثم ساق الشيخ أيضا قال مثال الفرد الحديث إنما الأعمال بالنيات. ساق هذا الحديث ايضا وهو حديث، نعم هذا الحديث هو نوع من انواع الفرق. بقي لديه ايضا في نفس الصحيفه 53 قال الشيخ هنا في الصحيفه قال حكم الغريب لا يحكم له بحكم عام مضطرب او مضطرب، بل قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا، لان حديث حكم غائب منها الصحيح ومنها غير الصحيح. قال وقد يكون ضعيف، طبعا هذا الكلام صحيح لا اشكال فيه. قال والغالب في الغرائب ضعف. وجه التعليل هنا قال لان تفرد الراوي بالحديث مظنه الخطا والوهم. فهذا الكلام ليس على اطلاقه. هذا الكلام ليس على اطلاقه. لان التفرد متى يضر بحالتين؟ أن يكون الراوي ليس يكون الراوي بطبقات متأخرة وليس مشهورا بالطلب ولا مكثرا من الشيوخ. ولذلك أهل الحديث أحيانا يعلون الخبر بالتفرد إذا كان الراوي متى إذا كان الراوي يعني من الطبقات المتأخرة وليس كثيرا للمشايخ ولا مكثرا للسفر. فأنا فقط أحببت أن أقيد هذا الكلام لأن الكلامات على إطلاق هذا قد يكون فيه شيء من الفضل. أما الآن ولا أدري يعني بقي هل يوجد وقت صعب الوقت. بدأ الحافظ بن حجر ببيان شروط الصحة فقال هنا: وخبر الآحاد بنقص عدل تام من ضبطه متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذلك. بدأ الحافظ هنا بشرط الحديث الصحيح، وهذه فهم شروط الصحة ومن أين تأتي وكيف تكون قضية في غاية الأهمية، لأن الطالب إذا فهم شروط الصحة فهما صحيحا ثم بدأ يمارس هذا ممارسة عملية بالتخريج والنقد وقرأ جملة مستكثرة من تعليلات وإعلالات النقاد للأحاديث، فإن هذا يكون عنده ملكة قد تؤهله في قادم الأيام مع طول الممارسة إلى إمكانية الحكم على الأحاديث. وهذه قضية نحن نحتاجها، لأنك أي حديث تحتاج أن تتعرف هل هو صحيح أم ليس بصحيح. وطرق معرفة الحديث صحيح أو ليس بصحيح تكون بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يكون الحديث في كتاب من كتب الصحة، فإن لم نجد نبحث هل أن أحدا من الأئمة المعتبرين صحح الحديث أم لا، فإذا لم نجد نحتاج أن نأتي ونطبق قواعد أهل الحديث لننظر هل أن الحديث صحيح على وفق الشروط والضوابط التي وضعها أهل الحديث أم لا. فأول شرط من هذا الشرط هو الاتصال، والثاني هو العدالة، والثالث هو الضبط، والرابع هو عدم الشذوذ، والخامس هو عدم علمه. سنقف عليها بإذن الله تعالى شرطا شرطا وربما نطول بها بعض الشيء. وفي قابل أيام حينما تأتينا أحاديث مخالفة سنضطر إلى كلمة أمثلة نقرأها ونذكرها هنا، وأيضا بعض الأمثلة لا بد أن تكون مكتوبة بإذن الله تعالى. فأول شرط هو الاتصال، والاتصال لا بد أن يتعرف الطالب عن ماهية الاتصال ثم يتعرف الطرق التي يكون فيها الحديث متصلا، يعرف أن الحديث متصل أم غير متصل، ويعرف ما هو خلاف هذا الشيء حتى يحصل حيث أنه منقطع وليس منقطع، وإذا كان منقطع فما نوع هذا الانقطاع، ويتعرف على أنواع تلك المنقطعات. الاتصال هو سماع الحديث لكل راو من الراو الذي هذا هو الاتصال. فلما يأتينا سند من الأسانيد أنت لديك سند يقول فيه صاحب الكتاب حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وهكذا. أو هذا السند البخاري حينما ساق حديث إنما الأعمال بالنيات أول سند رواه عن الحميدي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب. فالاتصال هنا أن يكون البخاري قد سمع من الحميدي، ويكون الحميدي قد سمع من سفيان بن عيينة، ويكون سفيان بن عيينة قد سمع من يحيى بن سعيد الأنصاري، ويكون يحيى بن سعيد قد سمع من محمد بن إبراهيم، ويكون محمد بن إبراهيم قد سمع من علقمة بن وقاص الليثي، ويكون الليثي يروي عن صحابي، وهنا راوي الحديث وصحابي. هذا هو الاتصال، سماع الحديث لكل راو من الراو الذي هذا عرفنا التعريف. بدأنا بمرحلة ثانية كيف يعرف الاتصال او بما يعرف الاتصال؟ فلما فعلنا حديث ان نعرف ما هي الوسائل التي من خلالها نعرف ان البخاري قد سمع من الحميدي وان الحميدي قد سمع من سفيان وان سفيان قد سمع من يحيى وان يحيى قد سمع من محمد وان محمد قد سمع من علقمه وان علقمه قد سمع من عمر بن الخطاب. اول قضيه يعرف الاتصال بان يتقرر باحدى صيغ السماع كان يقول الراوي حدثنا او يقول اخبرنا او يقول انبانا او يقول سمعت او يقول قال لي. فاذا اتى الراوي بواحدة من هذه الأشياء فمعناه أنه قد سمع الحديث من جهة، فيكون توفر الاتصال هذا الطالع عن جهة، ثم نذهب إلى الآخر ثم نذهب إلى الآخر حتى يتم السند من أوله إلى نهايته. فهذا هو ماذا؟ هذا هو الاتصال، هو سماع الحديث لكل راوي من الراوي الذي أي من مبدأ السند إلى نهاية الإسناد لا بد أن يكون السماع قد حصل بين التلميذ وشيخه. إذا لم نجد هذه اللفظة الصريحة حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت قال لي، هذا الأمر صريح لما يقول حدثنا الشيخ فلان فنحن قد سمع منه، لكن لما يقول قال الشيخ فلان ربما سمع منه ربما في وصفه. الراوي في كتب الأسانيد إذا لا يأتي بصيغة حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعتم سيأتي بصيغة أخرى، وهذه الصيغة قد تحتمل السماع وقد لا تحتمل السماع، قد يأتي بصيغة ما تقبل يعني ظاهرة جدا بعين السمع، كأن يقول أخبرت عن فلان، لما يقول أخبرت عن فلان معناه أنه لم يسمعه، لكن قد يأتي بصيغة يقول قال فلان أو أن فلانا قال أو عن فلان أو حدث فلان أو روى فلان أو حكى فلان، فإذا هذه صيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. في هذه القضية لما نصل إلى هذا المستوى نشترط أي شيء؟ نشترط هنا ثلاثة شروط لا بد أن تتوفر. إذا قال عن فلان يسمى معنعن، وإذا قال أن فلان يسمى مؤنن، والمعنعن والمؤنن على الصحيح من قولي أهل العلم أنهما سواء، وقد يأتي بصريحة إذا تلحق بهما روى فلان حدث فلان حكى فلان يأتي بهذه الصيغة. فإذا أتى بهذه الصيغة المحتملة ماذا نشترط؟ نشترط هنا شرطين، والصواب كما هو مثل مسلم، والصواب انهما ثلاث شروط كما هو مذهب الامام البخاري وشيخه علي بن المديني وشيخه شعبه بن الحجاج وشيخه قتاده بن دعام السدوسي وايضا مذهب عبد الله بن عباس. فاذا هذا السند متصل من البخاري الى زمن الصحابه يشترطون هذا الشرط، وأنا جمعت الأدلة جميع على عن البخاري وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان. البخاري اشترط هذا الشرط وشيخه اشترط هذا الشرط أيضا، وهذا ليس شرط البخاري وعلي بن المديني كما يظنه البعض، لأنه أيضا يحيى بن سعيد القطان اشترط هذا الشرط وشيخ يحيى بن سعيد القطان هذا يحيى بن سعيد بن فروق القطان متوفى عام 98 و100 غير هذا يحيى بن سعيد الانصاري متوفى عام 44 و100. هذا شيخ الكل يعني سمع منه علي سمع من احمد محمد فخرج على يديه الجوار وعمر بن علي الفلاس ويحيى بن معين. فالبخاري مذهبها وهو مذهب شيخ علي بن المديني، وعلي بن المديني صاحب فضل كبير على البخاري، لان البخاري تمرس بعلم العلم على يدي علي بن المديني، وهو شيخ، وهذا مذهب شيخ علي يحيى بن سعيد القطان المتوفى عام 98 وهو مذهب شعبه بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو مصباح هذا العلم الكبير أمير المؤمنين في الحديث، وهو مذهب قتادة من دعام السدوسي، وهو أيضا مذهب عبد الله بن عباس. فلدينا الأدلة على أن هؤلاء قد اشترطوا هذا الشرط. فالشرط الأول عدم التدليس، والشرط الثاني المعاصرة، والشرط الثالث الذي أطلق عليه هؤلاء الأئمة وهو ثبوت اللقاء، يعني ثبوت المعنعن ومن عنعن عنهم. فنشترط هذه الشروط الثلاثة حتى يصح لدينا السماع. الشرط الأول عدم التدليس، وسوف يأتينا مفصلا بإذن الله تعالى بأن ما هو التدليس. التدليس هو أن يروى الله عمن لغيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. هذا هو التدليس، أن يروى الراوي عمن لغيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه. وهكذا يعني أسأل فرضنا يأتينا رجل من أصحاب الأسانيد المشهورة في هذا العالم الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، وجاء هنا وأصبح يحدث الناس بأسانيد أو الشيخ الشاوش أو غيرها. فجاء مثلا الشيخ عبد الوكيل وحدث بأحد، أنا سمعت منه، وجاء أحد الأخوة سمع مني وسمع من الشيخ عبد الوكيل. فالأحاديث لن يسمعها من الشيخ عبد الوكيل مباشرة، سمعها مني عن الشيخ. يأتي هذا الراوي يحدثني ويحدث يقول عن الشيخ عبد الوكيل. فهذا هو التدليس، هو جر الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع. فلما تأتينا صيغة عن أو أن أو قال أو روى أو حدث، أول شرط أن لا يكون الراوي مدلسا. وأن محنا عن التدليس بإلماحه يسيرا لأنه سيأتينا مفصلا، هو أن يروى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع. الشرط الثاني المعاصرة، أن يجب أن يعيش في عصر واحد. فأنت قد تعاصر شيخا من الشيوخ، بل قد تكون أنت بلديه لكنك لا تسمعني، لم تسمعني. فاشترط البخاري وهو مذهب شيخ علي المديني، وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان، وهو مذهب شعبة وقتادة، وهو مذهب الجراحين، مذهب الأكثر هو هذا المذهب، لا بد من ثبوت اللقاء. وأنتم الآن يعني عاصرتم كثيرا من المشايخ لكنكم لم تسمعوهم. فلما الآن أحدثتم يذهب إلى بلاد غير مكان يحدث الناس ويحدث عن هذا الشيخ، لا بد لهم أن يتوثقوا هل أنت سمعت من هذا الشيخ أم لا، إذا لم تأتي بصيغة السماع الصريحة. فهذا الشرط هو الاتصال، هو سماع الحديث لكل راوي من الراوي الذي يليه، ويعرف الاتصال بأن يصرح الراوي بإحدى صيغ السماع، حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت. فإن لم يصرح بهذا وأتى بصيغة عن أو أنت أو روى أو حدث أو قال، فهنا نشتر ثلاثة شروط، الأول عن التدليس، والثاني المعاصرة، والثالث ضبوط اللقاء. ونقف إلى هنا، نكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم بقية الشروط، ونكمل شرح كلام الحافظ ابن حجر على ولله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.